أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الدليل السابع من الأدلة التي استدل بها على وثاقة النوفلي، وهذا الدليل كما ذكرناه في الدرس السابق يقول بأن المستفاد من عبارة الشيخ النجاشي في حق النوفلي عرفا، المستفاد عرفا من عبارته حيث نقل اتهام الأميين له بالغلو في أواخر عمره، وتصدى لنفي هذه التهمة. الظاهر عرفا من ذلك هو مقبولية النوفلي من سائر الجهات، ومن جملة الجهات التي يظهر من العبارة عرفا مقبوليته من ناحيتها هو مسألة الوثاقة، فكأنه فارغ عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الوثاقة، ولذا تحدث عن ماذا؟ عن الغلو ونفى الغلو عنه، فإذا هو فارغ عن سائر الجهات ومنها مسألة الوثاقة، وإلا لم تكن هناك فائدة في نفي الغلو عنه، وإلا لا فائدة في نفي الغلو عنه. هذا الدليل السابع أيضا يعني همات لا يمكن قبوله بشكل ليس مقنعا، يعني باعتبار أن هذا الدليل مبني على دعوى أن البحث عن أي جهة ترتبط بالراوي لا فائدة فيه إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته. لا بد من ذلك، أن البحث عن أي جهة ترتبط بالراوي ليس فيه فائدة إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته. فالنوفلي حينما بحث النجاشي عن مسألة غلوة، هذه التهمة ثابتة له أو ليست ثابتة، إذن ظاهره ماذا؟ الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته، وهذا لا يكون تام إلا بناء على هذه القضية، أن البحث عن أي جهة من جهات الراوي ليس فيها فائدة وليس فيها ثمرة إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته. وهذا إذا كان المقصود به البحث عن أي جهة من جهات الراوي مطلق الجهات، هذا واضح الضعف لعله، باعتبار أن البحث عن اسم الراوي ونسبه وانتمائه القبلي وعن طبقته وعن كونه روى عن هذا الإمام أو لم يروى عن هذا الإمام مع قبل الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته، أمر متعارض، بل حتى مع الفراغ عن عدم وثاقته، حتى مع الفراغ عن عدم وثاقة الراوي مع ذلك بحثوا هذه الجهات بلا إشكال. ولعل المثال الواضح لذلك محمد بن سنان، محمد بن سنان المعروف أنه ليس ثقة، معروف أنه لم يوثق، لم يثبت توثيقه، من بالرغم من هذا بحثوا عن جهات كثيرة فيه، ومن جملة هذه الجهات مسألة الغلو، أنه أيضا اتهم بماذا؟ اتهم بالغلو، فبحثوا عن هذه الغلو وأثبتوها أو نفوها عنه على اختلاف الآراء، بحثوا عن تعدده وعدم تعدده، بحثوا عن طبقته، بحثوا عن نسبه، بحثوا عن أشياء كثيرة عنه مع الفراغ عن ماذا؟ عن عدم وثاقته. إذن ليس البحث عن هذه الجهات بلا فائدة، بحيث نقول أنه مع عدم الفراغ عن الوثاقة أو مع الفراغ عن عدم الوثاقة يكون البحث عن هذه الجهات بحثا بلا فائدة وبلا ثمرة، لا، هذه أمر متعارف، هذا أمر متعارف بينهم، فلا يمكن أن نستسأل لأن كل من بحث عن غزوه أو عدم غزوه فهناك ظهور في ماذا؟ في الفراغ عن ماذا؟ عن سائر الجهات، ومنها الجهة المبحوث عنها في المقام، وهي جهة ماذا؟ الوثاقة. لا يمكن التعويل على هذا الكلام، لأن كلامهم ليس فيه ظهور في هذا الذي ذكره. نعم، يمكن أن يوجه هذا الدليل بتوجيه آخر، وهو أن يقال أن المقصود ليس كل جهة من جهات الراوي، وإنما المقصود هو الجهة الدخيلة في الوثاقة، أي الجهة المانعة من الوثاقة. بعبارة أخرى، المقصود هذا أن الجهة المانعة من الوثاقة البحث عن ثبوتها وعدم ثبوتها ظاهر في الفراغ عن ماذا؟ عن الوثاقة. بهذا البيان، يعني هذا له وجه بهذا البيان، وهو أن يقال أن الجهة المانعة عن الوثاقة البحث في عنها كأنه بحث عن المانع. ومن الواضح أن البحث عن المانع لا تصل النوبة إليه إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن المقتضي. وإلا كان المناسب البحث عن أصل وجود ماذا؟ المقتضي. فالجهة التي هي بمثابة المانع من الوثاقة تنافي الوثاقة، خلنا نعبر بهذا التعبير لعله أصح، الجهة المنافية للوثاقة يدعى بأن البحث عنها ثبوتا ونفيا، هذا يكون ظاهر في ماذا؟ في الفراغ عن ماذا؟ عن الوثاقة. وإلا لا معنى البحث عن المانع مع عدم الفراغ عن من؟ عما يقتضي ماذا؟ الوثاقة. لعل المقصود هذا المعنى، وحينئذ تطبيق هذا الكلام في محف المقام يكون بهذا الاعتبار، أن الغلو مانع من من الوثاقة. الغلو يمنع من الوثاقة، ولو بالمعنى المقصود بالمعنى الشرعي يكون مانع منها. فالبحث عن المانع ظاهر يكون في ماذا؟ في الفراغ عن المقتضي. إذن فحينما يأتي النجاشي ويبحث عن هذا المانع وينفي المانع، ينفي المانع ويقول هذا الرجل مثلا ليس، هذه الجملة ليس صحيحة في حقه، ليس مغاليا، فحينئذ كأنه المقتضي موجود، وهذا معناه ماذا؟ أنه شنو؟ أنه المقتضي لوثاقته موجود، والمانع ماذا؟ وهو الغلو مفقود. فيمكن أن تكون العبارة ظاهرة في هذا المعنى بهذا الاعتبار. أقول أن هذا التوجيه للدليل السابع والأخير أيضا ليس تاما، باعتبار أن كون الغلو من قبيل المانع والمنافي هذا ليس صحيحا لوضوح، خصوصا استقر رأيهم على هذا الشيء أنه ليس هناك منافات بين ماذا؟ بين الوثاقة وبين ماذا؟ وبين الفراغ. ليس هناك منافات، الغلو ليس مانعا ماذا؟ من الوثاقة. وهكذا بالنسبة إلى سائر الانحرافات العقائدية لم يعتبروها مانعا من ماذا؟ من الوثاقة. ولذا قبل روايات المنحرفين، روايات المخالفين، روايات الواقفة، روايات الفطحية، روايات الناوسية إلى آخره، الغلو واحد من هذه الأمور التي توجب ماذا؟ التي توجب الانحراف العقائدي، فلا يكون مانعا من ماذا؟ من الوثاقة. فالحديث عن الغلو في الحقيقة حديث عن شأن من شؤون الراوي كسائر شؤونه الأخرى، كما ذكرنا لقبه ونسبه وطبقته واشتراكه وتعدده وإلى آخره من الأمور. شأن من شؤون الراوي تبحث لفائدة، ولا يعني البحث عنها هو الفراغ عن ماذا؟ عن الوثاقة. في آخر ولو سلمنا المنافات، لو سلمنا المنافات بين الغلو وبين ماذا؟ وبين الوثاقة، وتنزلنا وسلمنا المنافات وأن الغلو يمنع من الالتزام بماذا؟ بالوثاقة، مع ذلك نقول أن التصدي من قبل النجاشي لنفي الغلو في الحقيقة لا يعني إلا أنه لا يمكن إثبات الضعف استنادا علما إلى الغلو، وهذا لا يعني أنه يريد أن ينفي الضعف من سائر الجهات الأخرى. الغلو ينافي الوثاقة، يعني الغلو بعبارة أخرى يوجب الضعف، والنزاج يناقش الغلو، يناقش الغلو وينفي الغلو. هذا ليس فيه ظهور أكثر من أن الضعف الناشئ من الغلو هذا ليس موجود في ماذا؟ في حق النوفلي. وهذا لا يعني ماذا؟ أن الضعف الناشئ من أسباب أخرى وموجبات أخرى أيضا ليست ماذا؟ موجودة في حق النوفلي. فلا نستفيد من عبارته ماذا؟ الفراغ عن الوثاق. واضح هذا المطلب الأخير؟ في البداية قلنا أن الغلو لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الوثاق. فالبحث عنه ليس بحثا عن المانع بعد الفراغ عن من؟ عن المقتضي. هذا ليس صحيح، لأن الغلو لا ينافي الوثاقة ولا يمانع الوثاقة، لأنه بحث عن جهة من الجهات التي ترتبط بالراوي كما قلنا سائر الجهات الأخرى. والبحث عن هذه الجهات الأخرى مع عدم الفراغ عن الوثاقة، بل مع الفراغ عن عدم الوثاقة، أمر متعارف بينهم وشائع بينهم. هذا أولا. ثانيا، ليس لنا المنافات، فتصدي النجاشي لنفي الغلو لا يعني إلا ماذا؟ أن الضعف لا يمكن أن نلتزم بضعف النوفل من جهة الغلو. أن الضعف الناشئ من الغلو هذا لا يمكن أن نلتزم به في حق النجاشي. لماذا؟ لأن النوفل ليس ماذا؟ ليس مغاليا، ويناقش في ماذا؟ في غلوه، فينفي غلوه. فإذا الضعف الناشئ من الغلو هذا يريد أن ينفيه عن من؟ عن النوفلي. هذا لا يفهم منه أنه أن الضعف منفي عنه من سائر الجهات الأخرى لو دل دليل على ماذا؟ على ضعفه. هذه العبارة أو الدليل السابع أيضا لا يكون تاما. ومن هنا يظهر من مجموع هذا البحث وأن العمدة في إثبات وثاقة النوفلي هو الدليل هذا الرابع الصور رواية الأجلاء عنه، هذا واحد. والأمر الثاني هو مسألة الاستثناء، يعني عدم استثناء ابن الوليد عدم استثناء من رجال نوادر الحكمة، حيث أنه روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، بناء طبعا على أن كل من لم يستثنه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة فهو ماذا؟ فهو ثقة عند ابن الوليد وعند أتباع ابن الوليد. هذا نهاية الكلام عن من؟ عن النوفلي. وحيث أن هذا الدليل يعني إثبات وثاقة النوفلي واحد من طرقها هو مسألة ماذا؟ مسألة استثناء ابن الوليد. ارتأيتم أن ندخل في هذا البحث وهو بحث الاستثناء من نوادر الحكمة حتى نرى بأننا نصل إلى النتيجة التي ذكرناها أو لا. البحث عن هذه الكبرى تعريف موجز بهذا الكتاب كما يستفاد من كلماتهم كتاب حسن كبير يشتمل على 22 كتابا له أهمية خاصة وشهرة في الحوزات العلمية في ذلك الزمان حتى اشتهرت تسميته بدبة شبيب. دبة شبيب كما ذكر النجاشي كما سنقرأ عبارته، يقول شبيب رجل فامي يسكن في قم عنده دبة يبيع الدهون والعطور كأنه منها يبيع لها الدهون، فكان كل ما يطلب منه الدهن معين من الدهون هو عنده في دبته التي هي عبارة عن يعني خانات متعددة يخرج ما يحتاج الغير من الدهون ويعطيه. فلقب الكتاب بدبة شبيب إشارة إلى أنه فيه كل ما يحتاج ماذا؟ كل ما يحتاجه الإنسان المتفقه، فيه كل ما يحتاجه الإنسان المتفقه، نظير دبة شبيب التي فيها كل ما يحتاجه الناس من الدهون. وهذا في الحقيقة إشارة إلى شهرته واستيعابه وكونه من الكتب المستوعبة المعروفة في ذاك الزمان. ويظهر أيضا أهمية هذا الكتاب واشتهار هذا الكتاب من تصدي محمد بن الحسن بن الوليد شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم. هذا نص تعابير النجاشي في حق ابن الوليد ولا إشكال في ذلك. تصديه لتهذيب هذا الكتاب، تصدي ابن الوليد لتهذيب هذا الكتاب هو دليل على ماذا؟ على اهتمامه واهتمام القميين بهذا الكتاب. هذبه من الروايات الضعيفة بحسب اعتقاده، بحسب اعتقاد محمد بن الحسن بن الوليد. وهذا العالم الجليل قام بمراجعة كتاب نوادر الحكمة سندا ومتنا، واستثنى مجموعة من الروايات، لكن الاستثناء له ملاكات متعددة كما سيظهر. الاستثناء ليس له ملاك واحد، وإنما استثناء ابن الوليد هذه الروايات من كتاب نوادر الحكمة له ملاكات متعددة كما سيأتي. نستطيع أن نقول أن الجامع بين هذه الملاكات التي قام على أساس الاستثناء هو الضعف بمعناه العام، هو الضعف بمعناه العام، يعني السقوط الرواية عن من؟ عن الحجية. لأي سبب؟ أسباب هناك ماذا؟ متعددة لسقوط الرواية عن الحجية. فالجامع بينها هو عدم الحجية، الجامع بين الملاكات هو الضعف بالمعنى العام. وسيأتي إن شاء الله نقل البيان ذلك. قبل كل شيء لابد أن نذكر العبارة التي فهمنا منها هذا الشيء الذي قلناه الآن، وهو ماذا؟ أن ابن الوليد تصدى لاستثناء روايات معينة من كتاب نوادر الحكمة. في الحقيقة النص الذي ينقل لنا ذلك موجود في النجاشي وموجود أيضا في فهرست الشيخ الطوسي، كل منهما ينقل هذا المعنى، والظاهر أنه من الأمور المسلمة هذا. ونحن نثبت هذا الاستثناء من خلال كلام الشيخ النجاشي ومن خلال كلام الشيخ الطوسي. أما النجاشي فإنه ذكر في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الواردة في النجاشي في برقم 939، ذكر جملة من الأمور، نقرأ العبارة المهمة. قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا، فإذا وثق هو كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه. النجاشي يقول وما عليه في نفسه مطعن في شيء، هو بنفسه ماكو مطعن، ليس عليه مطعن، وإنما مشكلته هو أنه شنو؟ يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وإلا هو الرجل في حد نفسه هو ثقة وصادق. ثم يقول وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى يستثني، هذا يذكر مجموعة من العناوين يستثنيها من كتاب نوادر الحكمة، يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن الساخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري، إلى أن يذكر واحد من الأمور التي سيقع فيها البحث، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع. عبارة النجاشي يقول أن ابن الوليد يستثني من نوادر الحكمة ما يرويه محمد بن عيسى بن عباد مو مطلقا، وإنما بإسناده شنو منقطع، وتفاوت بين ما يقول النجاشي وما يقول الشيخ الطوسي كما سيأتي، أو عن أحمد بن هلال أو عن كذا وعن كذا إلى آخر العبارة، وما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك أو يوسف بن الحارث، يذكر تقريبا 25 اسم، تقريبا 25 اسم يقول أن ابن الوليد استثنى الروايات التي يرونها هؤلاء. ثم يقول النجاشي معقبا على ذلك، يقول قال أبو العباس بن نوح، أبو العباس بن نوح السيرافي اللي هو الشيخ النجاشي وأستاذ النجاشي، قال أبو العباس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، في ذلك كله إلا في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن داوود رحمه الله، يعني الشيخ الصدوق. شيخ الصدوق من الأمور المعروفة والمسلمة أنه كان تابعا لشيخه، تابعا بهذا المعنى، المعنى المحفوظ الذي يحفظ له يعني استقلالية بالرأي واجتهاده، كان تابعا لشيخه في مسألة التضعيف والتعديل، وهو يصرح بذلك، هو يصرح لأنه هو يتبع ماذا شيخه في مسألة التضعيف والتعديل. وتبعه أبو جعفر بن باضويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري. هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ أنه كلام منه ابن نوح السيرافي، يقول ابن نوح قاعد ينقل كلام النجاشي، يقول لا أدري من الذي، فلا أدري ما راضه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. العبارة مهمة جدا تنفع في الاستدلال الآتي، لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. شنو اللي خلاه يستثني ويعد من جملة هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم والذين هم من الضعاف وعدم الوثاقة واضح فيهم؟ يقول هذا مو واضح، ما أدري من الذي رابعه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. ثم يقول محمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها نوادر الحكمة، وهو الكتاب الذي نتحدث عنه، وهو كتاب حسن كبير يعرفه الأميون بدبة شبيب، قال وشبيب ثاني كان بقم له دبة ذات بيوت خانات صغار يعطي منها ما يطلب منه من درهم، فشبه هذا الكتاب بذلك. وله كتاب الملاحم وكتاب الطب وكتاب مقتل الحسين عليه السلام وكتاب الإمام وكتاب المزار. ثم يذكر النجاشي سنده وطريقه إلى ماذا؟ إلى كتبه، إلى كتب أحمد بن محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى. هذا ما في النجاشي. وأما الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في الفهرست، في الفهرست أيضا في ترجمة الرجل في الفهرست في رقم 624 قال محمد بن في رقم 623 قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القدر كثير الرواية. بعد ما أشار إلى مسألة يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، الشيخ الطوسي لم يشر إلى ذلك. له كتاب نوادر الحكمة، وهو يشتمل على كتب جماعة، يعني كتب عديدة، هذا المقصود. أولها كتاب التوحيد، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأنبياء، كتاب مناقب الرجال، كتاب فضل العرب، كتاب فضل العربية والعجمية، كتاب الوصايا، إلى آخره من الكتب الكثيرة التي يشتمل عليها كتاب نوادر الحكمة. أخبرنا ثم يقول العدد 22 كتابا، التي يشتمل عليها الكتاب. أخبرنا بجميع رواياته عدة من أصحابنا عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن الغضائري وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب نوادر الحكمة. وأخبرنا طريق ثالث جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. بعض الطرق صحيح بلا إشكال. وقال من الشيخ الطوسي يقول: وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. ستلاحظون في هذه العبارة وسائر عبارات الشيخ الطوسي التي ستأتينا كلها دائما يسند هذا الأمر للشيخ الصدوق، يعني ينسبه للشيخ الصدوق. ولولا أننا نعلم من غير الشيخ الصدوق أنه قضية محمد بن الحسن بن الوليد أنه هو الذي استثناه وهو الذي قام بهذا العمل، لكان ظاهر كلام الشيخ الطوسي في الفهرست وفيما سيأتي عندما ننقل بعض كلماته أن هذا الاستثناء من الذي قام به الشيخ الصدوق. دائما هو يسند إلى الشيخ الصدوق. شنو السر في هذا؟ يعني تحتاج إلى مواضع. وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه إلا ما كان، هذا الاستثناء أنه نوادر الحكمة يستثنى منه، إلا ما كان فيه من تخليق. هذه مهمة العبارة، إلا ما كان فيه من تخليط. وهو شنو الذي ميزان في كون الشيء فيه تخليط والرواية فيها تخليط؟ وهو الذي يكون في طريقه محمد بن موسى الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو يقول وروية أو يرويه عن محمد بن يحيى المعادي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني إلى آخر عبارة الشيخ النجاشي. والأسماء التي ذكرها الشيخ النجاشي في الاستثناء مع اختلاف بسيط جدا، مع اختلاف بسيط سنشير إليها أيضا إلى آخر العبارة، نفس عبارة الشيخ النجاشي المتقدمة. بس الملفت للنظر أن الشيخ الطوسي كأنه افترض أن الاستثناء من قبل الشيخ الصدوق من نسب إلى ابن الوليد في الواقع مبني على أساس أن الروايات التي استثناها جامع بناتها هو شنو؟ هو أنها تشتمل دائماً على التخليق. صريح لبعض إلا ما كان فيه من تخليق. وهو شنو هذا الذي فيه تخليق؟ الذي يرويه، الذي يكون في طريقه فلان وفلان وفلان أو عن رجل أو لا أخذه. بينما النجاشي لا يظهر من عبارته ذلك. هذه هي العبارة الموجودة في النجاشي وفي كتاب النجاشي وفي الفهرست الشيخ الطوسي. خب، فهمنا من هذه العبارات أن مؤلف الكتاب هو ثقة كما قلنا، لا يقدح في وثاقته ما ذكره الشيخ النجاشي من أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، لا تقدح في ماذا، بل الشيخ النجاشي نفسه كما أشرنا هو ذكر بأنه ما عليه في نفسه شنو؟ مطعن في نفسه، ليس عليه مطعن. الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أن استثناء ابن الوليد هل فيه دلالة على الضعف وعدم الوثاقة أو لا؟ يعني عندنا قاعدة نستفيد من هذا الكلام أن كل من استثناء ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ليس ثقة، على الأقل عنده، على الأقل شنو؟ عنده، فهو ليس ثقة، فهو ضعيف. فنثبت وثاقة ضعف الشخص بمجرد أنه ممن استثناه ابن الوليد. هذا المقام الأول. المقام الثاني في دلالة عدم الاستثناء على التوثيق والاعتماد. يعني هل كل من لم يستثنه ابن الوليد ممن يروي عنه ممن وقع في أسانيد نوادر الحكمة هل هو ثقة ومورد اعتماد أيضا على الأقل عند ابن الوليد؟ هذه عندنا قاعدة بحيث أنه إذا شككنا في وثاقة رجل ووجدنا صاحب نوادر الحكمة يروي عنه ولم يستثنه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة، نستطيع إثبات وثاقته على أساس القاعدة الثانية. واضح؟ فالكلام يقع في مقامين. أما المقام الأول وهو دلالة الاستثناء على من على الضعف وعدم الوثاقة، هنا قد يقال بأن العبارة ليس فيها دلالة على ماذا؟ على الضعف وعدم الوثاقة بالنسبة إلى من استثناهم ابن الوليد، وذلك لأن المقصود بالاستثناء هو عدم الاعتماد وترك العمل بهذه الروايات. ومن الواضح أن عدم العمل بالرواية أعم من عدم شنو؟ من عدم الوثاقة، أعم من عدم الوثاقة، إذ قد ترد رواية الثقة بسبب ماذا؟ بسبب آخر، شذوذ، إعراض، مخالفة لما عليه الأصحاب، لا أخر من الأسباب التي ترد بها الرواية وإن كان راويها شنو؟ ثقة. إذا مجرد أن ابن الوليد لا يعمل بروايات هؤلاء بهذه الروايات، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أننا نستكشف من ذلك عدم وثاقة هؤلاء ماذا؟ الرواة، لأن عدم العمل برواية أعم من عدم الوثاقة، أو بعبارة أخرى أعم من الضعف، أعم من الضعف. لا، قد يكون الشخص ليس ضعيفا لكن برضو من هذا ترد ماذا؟ روايته، ولا يعمل بروايته. كما أن العمل برواية عندهم مسلم، أن العمل برواية ليس فيه دلالة على من؟ على الوثاقة. أن العمل بالرواية خصوصا عند المتقدمين ليس فيه دلالة على التوثيق. ليش؟ لأن العمل أعم من التوثيق. عدم العمل أيضا أعم من ماذا؟ من عدم الوثاقة وأعم من الضعف. إذا لا يمكن أن نقول أن كل من استثناه ابن الوليد يكون ماذا؟ يكون ضعيفا وليس ثقة. هذا إشكال. هذا الإشكال في الحقيقة، وغير من الإشكالات التي ستأتي، تحتاج إلى أن يعني نركز نظرنا على النص المتقدم لنقل النجاشي ولنقل الشيخ الطوسي، ونحاول أن نستوضح من هذا النص أن المعيار والميزان في استثناء ابن الوليد ما هو؟ شنو الميزان في استثناء ابن الوليد؟ هل المعيار هو عدم الوثاقة كما هو يعني معروف لعله، أو أن الميزان هو لا مو عدم الوثاقة، هو عدم العمل، عدم خلينا نقول عدم الحجية، عدم الاعتبار اللي هو أعم من عدم الوثاقة، أو أن الميزان هو التخليط كما أشار إليه الشيخ الطوسي؟ الميزان واضح أن الروايات ذات المضمون الذي لا يمكن قبوله فيها تخليط، هذا هو الميزان في استثناء ابن الوليد. أخرج الروايات التي فيها شنو؟ فيها تخليط، فلا الميزان هو عدم الوثاقة ولا عدم الروايات فيها تخليط، أخرجها من ماذا؟ من كتاب نوادر الحكمة. هذا يحتاج إلى أن كما قلنا نتأمل في النص السابق الذي يظهر من عبارة الشيخ النجاشي، وفعلا نتكلم عن عبارة الشيخ النجاشي، وسيأتي الكلام عن عبارة الشيخ الطوسي. الذي يظهر من عبارة الشيخ النجاشي هو أن الروايات التي استثناها ابن الوليد حسب عبارة الشيخ النجاشي يمكن تقسيمها إلى طوائف، لا طوائف. الطائفة الأولى هذه عنوانها ما رواه صاحب النوادر عن جماعة، الجماعة هم اللي ذكر أسمائهم، 25 سنة. هذا طافة أولى. كل رواية في نوادر الحكمة يقع في طريقها واحد من هؤلاء 25 استثناه ماذا؟ ابن الوليد. هذه طائفة تخرج بذلك مجموعة من روايات نوادر الحكمة. الطائفة الثانية ما رواه مرسلا، هو يقول عن عبارة الشيخ الطوسي عن عبارة النجاشي أو عن أو قال عن رجلين أو عن بعض أصحابنا أو روية، التعبير موجودة. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن كل رواية مرسلة في كتاب نوادر الحكمة أيضا ابن الوليد شنو استثناها. هذا ميزان آخر، هذا يخرج طائفة أخرى من ماذا؟ من روايات نوادر الحكمة، غير الطائفة التي تخرج بماذا؟ بالروايات التي يقع في طريقها منه هؤلاء 25 الذين ذكرهم. الطائفة الثالثة التي تخرج بالاستثناء هي ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى بالوجادة. بالوجادة رواه ابن وجادة، ما عنده طريق، وجده في كتاب فرواه. كان يقول كما ورد في عبارة الشيخ النجاشي: وجدت في كتاب ولم أروه. العبارة موجود ما قرأناها، وجدت في كتاب ولم أروه. واضح أن هذا الميزان في إخراجه شنو هو؟ أنه رواه بالوجادة، ما عنده طريق إلا وإنما وجده في كتاب ولم أروه. يقول هاي الروايات اللي ترد بهذا الشكل هذه أيضا استثناها ابن الوليد. الطائفة الرابعة هي ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، بإسناد منقطع. هاي أيضا تخرج به طائفة من الرواية، ما ندري عددها إيش قد تكون رواية واحدة، ما ندري، بس هي كل ما رواه في نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع هذا أيضا أخرجه محمد بن أحمد بن يحيى. هاي الطائفة الرابعة. لا إشكال أو لا ينبغي أن يقع الإشكال في أن الاستثناء في الطائفة الثانية والطائفة الثالثة إنما هو لأجل الإرسال والوجادة. هذا واضح أن الاستثناء في الطائفة الثانية بسبب الإرسال، بسبب الإرسال، رواية مرسلة هو استثناء خرج، ليس الحجة ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها. هذه الطائفة الثانية والطائفة الثالثة ما ممكن أن نستفيد منها ماذا؟ الضعف وعدم شنو؟ وعدم الوثاقة، لأن العبارة ظاهرة في أن السبب في الاستثناء هو الوجادة والإرسال، فلا لها علاقة بالراوي، لا لها علاقة بمضمون ومتن ماذا؟ الرواية نفسها، فيه تخليط ما فيه تخليط، ما لها علاقة، رواية مرسلة أخرجها. كل ما يقول عن رجلنا أو عن بعض أصحابنا أو روية هذا يخرج بالاستثناء. فالأساس في استثناء الطائفة الثانية والثالثة ليس هو عدم الوثاقة وليس هو التخليط وملاحظة متن الرواية واشتمالها على مضامين منكرة من قبل الأصحاب، وإنما الأساس هو ماذا؟ هو الإرسال والوجادة. الإرسال والوجادة هذا رواية غير معتبر، يروي رواية مرسلة رواية غير معتبر، استثنية ما كان مضمونا، يروي رواية الوجادة هذه غير معتبر، استثنية. هذا هو الأساس القائم في الطائفة الثانية والثالثة. أما الأساس القائم في الطائفة الرابعة قبل أن نجي الأولى، هذا فيه بحث مالت محمد بن عيسى ابن عبيد، وإذا أخذناه بالكلام فيه بحث هذا، أن شنو الأساس اللي على أساس استثنى ابن الوليد روايات هذا؟ على أساس عدم الوثاقة؟ على أساس آخر؟ هذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.